يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على رسول الله، سلام على أمير المؤمنين، سلام على بقية الله، إمام زماننا الحجة ابن الحسن، ورحمة الله وبركاته. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجعي البتري العباسي التافه. الحلقة 47 بعد 300.
البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك.
هذا هو الجزء السابع من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، ضياع الشيعة ما بين الشوافع والمستشرقين. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكنني لازلت في المثال الثالث الذي ضربته لكم وأنا أحدثكم عن طريقة الشافعي في التحقيق وطريقة المستشرقين. المثال الثالث الذي ضربته لكم محمد رضا السيستاني في بحثه وطريقة تحقيقه في دروسه وفي مؤلفاته. تسلسل الكلام حتى وصلت إلى حديث عن رجال النجاشي كما يعرف هذا الكتاب، واسمه الحقيقي فهرست النجاشي. حدثتكم عن رجال النجاشي في الحلقة الماضية، وقد تبين من خلال التفاصيل التي ذكرت من أن الكتاب عبارة عن مزبلة من القذارة، كتاب كله تحريف وكله جهل وكله قذارة من أوله إلى آخره. لا أريد أن أعيد ما ذكرته بخصوص هذا الكتاب، إلا أنني ألفت أنظاركم إلى السبب الذي دعاني أن أتحدث عن هذا الكتاب، لأنه يشكل اللبنة الأساسية لما يسمى بعلم الرجال عند الشيعة، عند مراجع الشيعة. فكتاب الخوئي مثلا موسوعة كبيرة، أجزاؤها تتجاوز 20. أهم ركيزة فيها بنى عليها كتابه هو رجال النجاشي. حينما تتهاوى هذه الركيزة تتهاوى المنظومة الرجالية عند مراجع حوزة الطوسي. هذا هو السبب الذي دعاني أن أحدثكم عن رجال النجاشي، وأن أكشف لكم عن مدى التحريف والتزوير في الحقائق وفي كل ما يتصل بما يقال له علم الرجال، كي يصنع مراجع النجف وكربلاء كي يصنع الوسائل الشيطانية لتدمير حديث أهل البيت ولتحريف دينهم. وهذا هو الذي جرى منذ سنة 448 للهجرة، حين أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف. حكاية التحريف في هذا الكتاب، في كتاب رجال النجاشي الذي هو في الحقيقة فهرست النجاشي، حكاية التحريف فيه تعود بنا إلى بدايات تأسيس الحوزة في النجف. منذ تلك اللحظات بدأ التحريف في كتب الشيعة عموما، ومن جملتها هذا الكتاب، حيث تعرض لتحريف واضح. ولقد جئتكم بمثال عن ابن حمزة، محمد ابن الحسن ابن حمزة، وكيف أن النجاشي توفي سنة 450 للهجرة، وهذا هو المعروف عن تاريخ وفاته، بينما ابن حمزة الذي جاء ذكره في رجال النجاشي توفي سنة 463، وإذا بالنجاشي يتحدث عن موته وعن دفنه في داره في شهر رمضان سنة 463. لو كان النجاشي يؤمن بالرجعة لقلت من أنه قد رجع من قبره، لكن النجاشي كما يبدو من تشنيعه على جابر الجعفي ومن اتهامه في عقيدته ومن إنكاره لتفسير جابر الجعفي الذي هو تفسير الرجعة العظيمة، ومن إنكاره لكل ما روى جابر الجعفي يبدو أن الرجل لا علاقة له بهذا الموضوع، حتى أحتمل احتمالا ولو أن الاحتمال هذا ليس منطقيا من أنه خرج من قبره حيث توفي سنة 450 للهجرة وحضر جنازة ابن حمزة الذي توفي سنة 463، وحتى ما يرتبط بالطوسي وما يرتبط بمواطن أخرى، أنا لا أريد أن أعيد الكلام الذي تقدم ذكره في الحلقة الماضية. خلاصة القول: رجال النجاشي الذي هو فهرست النجاشي عبارة عن تراكمات من التحريف والتزوير والكذب والدجل قام بها وجمعها مراجع النجف وكربلاء منذ زمان تأسيس الطوسي للحوزة النجفية المشؤومة. فوضع هذا الكتاب جانبا يعني أننا نضع المنظومة الرجالية عند الشيعة جانبا، ويا ليتنا نستطيع أن نفعل ذلك. لقد حرفوا ديننا ودمروا ثقافة الشيعة وأنكروا أحاديث أهل البيت بسبب قذارات ما يسمى بعلم الرجال. نذهب إلى فاصل.
عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، فقال: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا، فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر.
الكتاب الذي بين يدي بحوث في شرح مناسك الحج، إنها تقريرات أبحاث محمد رضا السيستاني، وهذا هو الجزء الأول. هذه الطبعة طبعة دار الفقه للطباعة والنشر. الطبعة الثانية 2019 ميلادي. هذا الكتاب تطبيق عملي في ما حدثتكم عنه فيما يرتبط بأسلوب التحقيق عند مراجعي وعلمائي حوزة الطوسي ما بين الشافعي والمستشرقي. فهذا الكتاب تطبيق عملي لهذه الحقيقة التي حدثتكم عنها، وهو تطبيق عملي أيضا لما تبناه محمد رضا السيستاني في كتابه قبسات من علم الرجال. هذا الكتاب الذي يتألف من جزئين. إذا نظرنا إلى ما جاء مذكورا في هذه البحوث التي هي في شرح مناسك الحج من الصفحة 20، المعنى الأصلي للحج في اللغة والمعنى المستجد له في الشرع. لا أريد أن أقف طويلا عند هذا الموضوع، وإنني قد أشرت إليه في الحلقات المتقدمة بشكل إجمالي حينما ذكرت المصادر التي اعتمدها، ذكرت ذلك على سبيل المثال. بإمكانكم أن تعودوا إلى هذا الكتاب، وعلى سبيل المثال من الصفحة 20 فانظروا في الحاشية، في الحواشي. إذا ما نظرتم في الحواشي من صفحة 20 وإلى صفحة 48 وإلى صفحة 8، إذا ما نظرتم في الحواشي فإنكم ستجدون أسماء المصادر التي نقل منها. نقل عن كتبنا الحديثية، عن كتبنا التي تشتمل على أحاديث أهل البيت، ونقل عن كتب النواصب التي تشتمل على الأحاديث التي عنده، ونقل عن تفاسير علماء الشيعة التي هي تفاسير نهصبية، ونقل كذلك عن تفاسير علماء سقيفة بني ساعدة، إنهم نواصب سقيفة بني ساعدة، ونقل أيضا عن كتب ألفت بحسب المذاق الاستشراقي مثل ما نقل عن كتاب جورج زيدان تاريخ التمدن الإسلامي، ومثل ما نقل عن دائرة المعارف الإسلامية التي هي موسوعة كتبها جمع غفير من المستشرقين الأوروبيين المسيحيين، وكتب ما كتب فيها وفقا للمذاق الاستشراقي المسيحي، بحسب هذا المذاق كتبوا عن الإسلام وعن الثقافة الإسلامية. وأيضا اعتمد في هذه الصفحات كثيرا على كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام للمؤرخ العراقي إجواد علي، وقد حدثتكم عن هذا الموضوع في الحلقات المتقدمة، لذلك لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام. نقل ونقل ونقل عن المصادر المختلفة والمتنوعة إلى أن وصل إلى هذه النتيجة في الصفحة 80 من كتابه. أقرأ عليكم السطور التي ترتبط بالنقطة التي أريد الحديث عنها. بعد المقدمات وبعد التفاصيل التي مرت، ما ذكر من روايات وآيات وناقشها وفقا للمذاق الشافعي والمذاق الاستشراقي، فإنه يتبع الطريقتين في التحقيق إلى أن وصل إلى هذه النتيجة. وعليه وعلى كل ما تقدم، وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض. الاعتقاد ببقية الفرائض، الاعتقاد بوجوب الفرائض وبأهميتها. الفرائض هي الصلاة، الصوم، الحج، هذه هي الفرائض إلى بقية أنواع الفرائض الشرعية. وهنا يتحدث عن فريضة الحج بالدرجة الأولى، فالكتاب هذا عنوانه بحوث في شرح مناسك الحج. إذن أين قاده البحث الشافعي والبحث المستشرقي؟ قاده إلى هذه الضلالة الواضحة. وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض، فلا تنافي بين أن يكون مستحل الكبائر ومنها ترك الفرائض، مستحل الكبائر الذي يرى الكبائر من الذنوب لا مانع من ارتكابها ولا حرمة فيها، هذا هو مستحل الكبائر، الذي يرتكب الكبائر من الذنوب ولا يرى مانعا في ذلك، لا يرى مانعا دينيا، لا يرى حرجا دينيا، فهو يستحلها لا يعتقد حرمتها. فلا تنافي بين أن يكون مستحل الكبائر ومنها ترك الفرائض، فترك الفرائض الواجبة كبيرة من الكبائر، بل هي من أكبر الكبائر، ومنها ترك الفرائض. فلا تنافي بين أن يكون مستحل الكبائر ومنها ترك الفرائض خارجا من الإسلام، دون أن يكون منكر الولاية خارجا عنه. فالشخص الذي لا يعتقد أصلا بوجوب الصلاة لا يكون مسلما، والذي يعتقد بوجوبها يكون مسلما، وإن لم يكن معتقدا بالولاية كما هو شأن أكثر المسلمين في هذا الزمان. هذا هو المنطق البتري الذي أحدثكم دائما عنه، منطق يخالف بديهيات القرآن، منطق يخالف بديهيات الزيارات الشريفة والأدعية والتي لا يعبؤون بها، منطق يخالف بديهيات الثقافة المحمدية العلوية. إذا ما ذهب الشيعي إلى أي زيارة من زيارات محمد وآل محمد في مفاتيح الجنان، فإنه سيعرف أن هذا الذي يتحدث عنه محمد رضا السيستاني هو عين الضلال، وعين الضلال. أقرأ كلامه مرة أخرى عليكم. هذا هو نتاج علم الرجال، هذا هو نتاج رجال النجاشي، هذا هو نتاج علم الأصول. إنه أصول الفقه الذي أخذوه من الشافعي ومن أئمة الشوافع، من الغزالي ومن الفخر الرازي ومن غيرهم. هذا هو نتاج علم الكلام الذي أخذوا أصوله عن الأشاعرة والمعتزلة. هذه نتائج الضلال التي تفوح روائحها الكريهة، والتي تنبينا عن المنهج البتري المرجئي الطوسي. إنه المنهج السيستاني في زماننا. عبر تاريخ الغيبة الكبرى، هناك أربعة من المراجع كانوا الأكثر ضررا على دين محمد وآل محمد. أولهم الطوسي، والثاني العلامة الحلي، والثالث مرتضى الأنصاري، والرابع الخوئي. وما محمد رضا السيستاني إلا ثمرة من ثمار الشجرة الخوئية اللامباركة. هذه شجرة خبيثة. السيستاني ثمرة من ثمارها، ومحمد رضا السيستاني ثمرة من ثمارها. بقية مراجع النجف من ثمار هذه الشجرة الخبيثة، أتحدث عن الشجرة الخوئية. أربعة من المراجع عبر التاريخ هم الأكثر تحريفا لدين محمد وآل محمد على مستوى العقائد وعلى مستوى التفسير وعلى مستوى المعارف والثقافة وعلى مستوى الفتاوى والأحكام. الطوسي، العلامة الحلي، مرتضى الأنصاري، الخوئي. من بعدهم يأتي الشهيد الأول والشهيد الثاني، وكذلك يدخل في القائمة محمد باقر الصدر. القائمة طويلة، لكن الأكثر ضررا والأكثر تحريفا هم الأربعة الذين أشرت إليهم: الطوسي، العلامة الحلي، مرتضى الأنصاري، الخوئي. الخوئي شجرته أغصانها كثيرة وثمارها وفيرة وأوراقها غزيرة، فقد نشر الضلال في كل البقاع التي يتواجد فيها الشيعة لكثرة طلابه، ولأن مرجعيته قد اتسعت اتساعا لم يسبق لمرجعية شيعية قبل مرجعيته أن اتسعت بهذا الشكل. فلذا كان ضلاله وتضليله للشيعة قد انتشر انتشارا واسعا. وما هذا الكتاب الذي بين يدي إلا ثمرة من ثمار هذه الشجرة الخبيثة. هذا الكتاب في الحقيقة هو شرح وبيان وتفصيل لرسالة مناسك الحج للخوئي. عنوان الكتاب: بحوث في شرح مناسك الحج. مناسك الحج رسالة للخوئي. محمد رضا السيستاني جعل أبحاثه شرحا لهذه الرسالة، هو بشخصه ثمرة من ثمار الشجرة الخوئية، وكتابه هذا ثمرة من ثمار الشجرة الخوئية. وهذا الضلال هو نتيجة طبيعية من نتائج الشجرة الخوئية والشجرة السيستانية الخبيثة. فهذا المنطق يتناقض بالكامل مع منطق القرآن. هذا هو القرآن، وهذه الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. هل عندكم شك؟ أخاطب الشيعة الذين يتابعون هذه الحلقة، هل عندكم شك في أن الآية هذه في بيعة الغدير؟ هل عندكم شك في ذلك؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسالة بكلها لا قيمة لها، فما قيمة الفرائض؟ الفرائض مفردات صغيرة في هذه الرسالة. والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الذين يرفضون بيعة الغدير كافرون، لا بفتوى من عندي، هذه فتوى من الله. وهذه الآية ليس عندنا من شك، على الأقل أنا والذين يتفقون معي في عقيدتي، ليس عندنا من شك في أن الآية في بيعة الغدير. أحاديث أهل البيت في تفسير قرآنهم واضحة في أن الآية في بيعة الغدير، وحتى في كتب المخالفين في كتب النواصب الأحاديث موجودة عندهم في أن الآية في بيعة الغدير. لا أريد أن أشير إلى أحاديثهم، لا شأن لي بهم، لكنني أريد أن ألفت أنظاركم إلى أن القضية واضحة، وواضحة جدا، في أن الآية هذه في بيعة الغدير. وبيعة الغدير شأن من شؤون ولاية علي، من شؤون إمامة علي. بيعة الغدير ما هي ولاية علي؟ بيعة الغدير ما هي إمامة علي؟ لو لم تكن بيعة الغدير فإن إمامة علي ثابتة من دون بيعة الغدير، وولاية علي ثابتة من دون بيعة الغدير. نحن لسنا بحاجة إلى بيعة الغدير. إمامة علي ثابتة منذ أن نزل القرآن على رسول الله أن ينذر عشيرته الأقربين، وذلك كان في السنة الثالثة من البعثة، وأنذر عشيرتك الأقربين، هذه نزلت في السنة الثالثة من البعثة في مكة حين جمع الهاشميين، والحكاية موجودة في كتب المخالفين قبل أن توجد في كتبنا، وحتى هذه نحن لسنا بحاجة لها. إمامة علي ثابتة، ثابتة في كل حرف من حروف هذا القرآن. أتحدث عن القرآن المفسر بتفسيرهم، لا عن القرآن المفسر بتفسير نواصب سقيفة بني ساعدة، ولا عن القرآن المفسر بتفسير نواصب سقيفة بني طوسي. نحن لسنا بحاجة إلى بيعة الغدير. علي إمامته ثابتة على الوجود، بيعة الغدير أمر تنظيمي، إقامة حجة على الأمة،
ولاية علي أسمى من أن تقيد ببيعة الغدير، ومن أن تقيد بمصافحة مع علي. ولاية علي هي ولاية محمد، وولايتهما ولاية الله. ولاية الله لا تحتاج إلى بيعة، ولا تحتاج إلى مصافقة ومصافحة بالأيدي. ومع ذلك فإن الله أجراها، وكانت البيعة مع الله ومع محمد ومع علي ومع الأئمة من فاطمة إلى القائم. بيعة الغدير شأن من شؤونات ولاية علي، شأن من شؤونات إمامة علي. والشيعي الحقيقي ليس محتاجا لها. أتحدث عن العقيدة الحقيقية، إنما نحتاجها لتنظيم أمورنا. فهناك المواثيق وهناك التفاصيل في هذه البيعة الشريفة المقدسة التي هي ثابتة في أعناقنا وثابتة في عقولنا وقلوبنا، وإمامة علي ثابتة في الفطرة، ثابتة في الفطرة، مأخوذة على أرواحنا قبل أن تمازج أبداننا في أرحام أمهاتنا. نحن لسنا بحاجة إلى بيعة الغدير في أصل العقيدة، نحن بحاجة إلى بيعة الغدير في تنظيم أمورنا في هذه الحياة. فعلي أسمى من الإمامة والولاية، وولاية علي وإمامة علي أسمى من بيعة الغدير. وبيعة الغدير شأن من شؤون ولاية علي، وها هو القرآن هكذا يقول عنها: وإن لم تفعل، وإن لم تفعل، وإن لم تبلغ، وإن لم تأمر الأمة أن تبايع عليا في الغدير فما بلغت رسالته. وهذا الأغى، هذه الثمرة من الشجرة الخوئية الخبيثة، ماذا تقول؟ ماذا يقول هذا الأغى؟ وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض، يعني أن الاعتقاد بالصلاة أعظم من الاعتقاد بولاية صاحب الزمان. تف على هذه الصلاة التي يكون الاعتقاد فيها أعظم من الاعتقاد بولاية صاحب الزمان. تف عليها، تف على هذا الحج وعلى هذا الصوم، تف على هذه الفرائض التي يكون الاعتقاد فيها أعظم من الاعتقاد بولاية صاحب الزمان. هذا هو المنهج الضال، هذا هو المنهج البتري، هذا هو المنهج السيستاني، هذا هو المنهج الخوئي، هذا هو الضلال بعينه. رجاء اعرضوا لنا
الوثيقة التي يتحدث فيها محمد باقر السيستاني، إنه شقيق محمد رضا السيستاني، شقيقه الأصغر. محمد باقر السيستاني على عقيدة أبيه، مثلما محمد رضا السيستاني على عقيدة أبيه، والجميع من ثمار الشجرة الخوئية الخبيثة. اعرضوا لنا حديثه في نفس هذا الاتجاه.
وهذا الوجه هو الصحيح، بمعنى أن ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم ليس وإن كان واجبا عقائديا بعنوانه في الإسلام، لا نشك في ذلك، ولكنه ليس أصلا ثالثا في الإسلام، بمعنى أنه لابد أن يشهد الشخص للدخول في الإسلام وأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أهل البيت صلوات الله عليهم هم الأتقى المصطفى من هذه الأمة، يكون هذا مقوما للدين. هذا فيه أنه تأمل بل منع واضح في الحقيقة. ولكن وبعد الالتفات إلى ذلك، حينئذ يقع التزاحم، كلام فيما لو فرض وقوع التزاحم في هذا الأمر، وأن دار أمر الآن شخص بين أن يكون في بيئة يخشى أن تزول اعتقاده بالولاية، وفي بيئة يخشى أن يؤثر على سلوكه العملي، ونفرض ذلك بقصور لا بتقصير. ففي هذه الحالة ظاهرا البناء على ترجيح الولاية على الفروع محل تأمل، لأن أهمية الصلاة والصوم والحج ونحوها بما يبدو من مجموع النصوص دعائم الإسلام العملية أنه قد يكون فوق أهمية الولاية. نعم، قد يحتج لذلك بما ورد في ذيل حديث دعائم الإسلام بعد ذكرها من أن الصلاة والصوم والحج والزكاة والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية، ولكن في حديث في نقل آخر لنفس الحديث ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية يوم الغدير. فالمقصود أنما وهذا النقل ينبغي أن يكون هو الصحيح في البيت، وليس في هذا المقدار دلالة على أن الولاية لو وقع الإخلال بها عن قصوره يكون أنه في الحقيقة أهم من الناس.
أي غباء هذا؟ كما نودي بالولاية يوم الغدير، في يوم الغدير، ما هي الآية واضحة. هو يستدل بهذا المضمون على أن الولاية دون الصلاة ودون سائر الفرائض. ما هي الآية واضحة، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، وهذا الكفر أشد من الكفر بالله. الآية تدل عليه، لأن الآية هكذا قالت: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني أن الكفر ببيعة الغدير سيكون أعظم من الكفر بالرسالة وتفاصيلها، وأول عنوان في الرسالة التوحيد. فهذا يعني أن الكفر ببيعة الغدير سيكون أعظم من الكفر بالله وبرسوله، فهذه هي الرسالة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الآية واضحة، وأحاديث أهل البيت تشير إلى هذه الحقيقة، لكن هؤلاء ليس لهم من قلوب يفقهون بها، ليس لهم من بصيرة، سلبت بصيرتهم. لماذا؟ الشيطان ينطق بألسنتهم وينظر بأعينهم، هذا منطق الشيطان، هذا منطق ثمار الشجرة الخبيثة، إنها الشجرة الخوئية الخبيثة، الشجرة السيستانية الخبيثة، هذا هو منطق السيستاني. رجاء أعيد بث الوثيقة مرة أخرى كي يتأكد المشاهدون من هذا الضلال بأنفسهم.
وهذا الوجه هو الصحيح، بمعنى أن ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم ليس وإن كان واجبا عقائديا بعنوانه في الإسلام، لا نشك في ذلك، ولكنه ليس أصلا ثالثا في الإسلام، بمعنى أنه لابد أن يشهد الشخص للدخول في الإسلام وأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن أهل البيت صلوات الله عليهم هم الأتقى المصطفى من هذه الأمة، يكون هذا مقوما للدين. هذا فيه أنه تأمل بل منع واضح في الحقيقة. ولكن وبعد الالتفات إلى ذلك حينئذ يقع التزاحم، كلام فيما لو فرض وقوع التزاحم في هذا الأمر، وأن دار أمر الآن شخص بين أن يكون في بيئة يخشى أن تزول اعتقاده بالولاية، وفي بيئة يخشى أن يؤثر على سلوكه العملي، ونفرض ذلك بقصور لا بتقصير. وفي هذه الحالة ظاهرا البناء على ترجيح الولاية على الفروع محل تأمل، لأن أهمية الصلاة والصوم والحج ونحوها بما يبدو من مجموع النصوص دعائم الإسلام العملية أنه قد يكون فوق أهمية الولاية. نعم قد يحتج لذلك بما ورد في ذيل حديث دعائم الإسلام بعد ذكرها من أن الصلاة والصوم والحج والزكاة والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية، ولكن في حديث في نقل آخر لنفس الحديث ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية يوم الغدير، فالمقصود أنما وهذا النقل ينبغي أن يكون هو الصحيح في البيت وليس في هذا المقدار دلالة على أن الولاية لو وقع الإخلال بها عن قصوره يكون أنه في الحقيقة أهم من الصحيح.
كلمته واضحة، الولاية ليست أصلا ثابتا في الإسلام، ولاية علي وآل علي في أول حديثه ليست أصلا ثابتا في الإسلام، هذا هو منطق حوزة الطوسي منذ أن تأسست سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا. القضية ليست خاصة بمحمد باقر السيستاني، وليست خاصة بمحمد رضا السيستاني، وليست خاصة بأبيهما، وليست خاصة ببقية مراجع النجف وكربلاء، وليست خاصة بالخوئ. هذه قضية مستمرة على طول الخط وستبقى. لماذا؟ المشكلة في المنهج وليست في الأشخاص. الأشخاص يتبعون المنهج، المشكلة في المنهج، يقدسون هذا المنهج وهم يعتاشون عليه، يعتاشون على هذا المنهج. ما هم بسبب هذا المنهج اتخذوا الشيعة حميرا، صاروا حميرا له، وصار معاشهم وحياتهم وأموالهم وسلطانهم من هذا المنهج. المشكلة في هذا المنهج. لا تتصوروا أن الكلام خاص بمحمد باقر السيستاني، بقية المراجع يرددون الكلام نفسه وهو موجود في كتبهم وفي رسائلهم العملية وفي مواقعهم الألكترونية. اسألوهم عن الإمامة، عن الولاية، هل هي من أصول الدين؟ سيضحكون عليكم، يقولون لكم نعم. فاسألوهم، قولوا لهم الذي ينكرها يخرج من الدين أو لا؟ سيقولون لكم لا، إنما يخرج من المذهب. سألوهم عن المعاد الذي هو من فروع النبوة، ما هو بأصل؟ المعاد من فروع القرآن، كيف ثبت المعاد؟ هل ثبت المعاد بدليل خارج عن القرآن؟ المعاد ثبت من خلال القرآن، المعاد فرع من فروع القرآن، والقرآن ما هو أصل؟ القرآن فرع من فروع النبوة. لماذا جعلوا المعاد أصلا؟ لأن الأشاعرة النواصبة جعلوا المعاد أصلا من أصول الدين. سلوهم الذي ينكر المعاد الذي هو فرع من فروع القرآن، والقرآن فرع من فروع النبوة، فالمعاد فرع فرع في العقائد، وما هو بأصل؟ الأشاعرة جعلوه أصلا، الطوسي جعله أصلا. سلوهم الذي ينكر المعاد يخرج من الدين أو لا؟ سيقولون لكم نعم. إذن لماذا الذي ينكر الإمامة لا يخرج من الدين؟ هذا الكلام يقولون به جميعا. سلوهم، لأن الإمامة عندهم ليست من أصول الدين، لكنهم يستحمرونكم ويقولون لكم من أن الإمامة من أصول الدين. الإمامة عندهم من فروع الدين، وأنتم تلاحظون أولاد السيستاني على عقيدة أبيهم يجعلون الإمامة دون فروع الدين، يقدمون فروع الدين عليها. هذا هو واقع حوزة النجف وكربلاء، هذا هو واقع حوزة الطوسي، هذا هو واقع الشجرة الخوئية الخبيثة، هذا هو واقع الشجرة السيستانية الخبيثة. فأنا أقرأ من كتاب محمد رضا السيستاني وأعرض عليكم كلام محمد باقر السيستاني، وسأعرض أيضا بين أيديكم كلام المرجع الأعلم الذي انتخبه السيستاني من أنه الأعلم من بعده، إنه إسحاق الفياض، وهو يتحدث عن أن الإمامة عن أن الولاية، عن أن معرفة إمام زماننا من الفروع وليست من الأصول في دروسه الحوزوية في النجف. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول.
فإذا من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه معرفة الإمام، فإن معرفة الإمام من أهم الواجبات الفرعية. فإذا لم يجب معرفة الإمام فبطبيعة الحال لا يجب عليه سائر الأحكام الفرعية أيضا. فإن من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه شيء من الأحكام الفرعية، وفي مقدمتها معرفة الإمام عليه السلام. معرفة الإمام، فإذا هذه الصحيحة تدل على أن الكفار ليسوا مكلفين بالفروع، فإنهم لا يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لم يؤمنوا برسالة رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فلا يكون مكلفين بالفروع. وفي مقدمة في مقدمها معرفة الإمامة، فإذا هذه الصحيحة تدل على ذلك.
هذه عقائد إسحاق الفياض، وهي عقائد السيستاني بنفسها وبتمامها، وإلا كيف اختاره أن يكون الأعلم من بعده وأرجع مقلديه إليه في المسائل الاحتياطية؟ رجاء أعيد بث الوثيقة مرة أخرى كي يتسنى للمشاهدين أن يعرفوا عقائد مراجعهم، عقائد حوزة النجف. دققوا النظر بحق أمير المؤمنين عليكم وإن كان حديثه مزعجا.
فإذن من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه معرفة الإمام، فإن معرفة الإمام من أهم الواجبات الفرعية. فإذا لم يجب معرفة الإمام فبطبيعة الحال لا يجب عليه سائر الأحكام الفرعية أيضا. فإن من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه شيء من الأحكام الفرعية، وفي مقدمتها معرفة الإمام عليه السلام. معرفة الإمام، فإذا هذه الصحيحة تدل على أن الكفار ليسوا مكلفين بالفروع، فإنهم لا يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لم يؤمنوا برسالة رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فلا يكون مكلفين بالفروع. وفي مقدمة في مقدمها معرفة الإمامة، فإذا هذه الصحيحة تدل على ذلك.
رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الثانية من وثائق هذا الضراط المرجعي النجفي.
ورسالته مشتملة على جميع الأحكام، وفي مقدمتها الإمامة معرفة الإمامة وسائر الأحكام الشرعية. فإذا معرفة الإمامة ليست في طول معرفة النبي الأكرم ومعرفة الرسالة، غاية الأمر أن معرفة الرسالة من الوصول ومعرفة الإمامة من الفروع، وأيضا معرفة الرسالة لا تكون مشروطة بشرط. معرفة الرسالة فعلية، يجب على الناس فعلا الاعتراف برسالة نبي الأكرم والإيمان بها. وأما معرفة الإمامة وسائر الأحكام الفرعية طبعا مشروطة بشرط، فإن جعل الأحكام في عرض واحدة، جعل وجوب معرفة النبي الأكرم وجعل معرفة إمامة وسائر الأحكام الفرعية في عرض واحدة، وأما معرفة النبي الأكرم وجوبها فعلي والإيمان بها فعلي، وأما وجوب معرفة الإمامة وسائر الأحكام الفرعية جعلي فقط في مرتبة الجعل، وفعليتها مشروطة بشرط وهو الإسلام.
هذا هو دين مراجعكم الذين تقلدونهم، ولا تعتقدوا مثلا أن بشير النجفي أو أن سعيد الحكيم أو أن بقية المراجع يختلفون عن هؤلاء، لا يضحكون عليكم، هم يعتقدون أن أصول الدين ثلاثة فقط وليست خمسة كما يقولون لكم، هذا للضحك على الذقون. أصول الدين ثلاثة، وهي أصول الدين عند الأشاعرة النواصب: التوحيد، النبوة، المعاد. وأما العدل فقد جاءوا به من المعتزلة وأضافوا الإمامة، وهم يقولون من أن العدل والإمامة من أصول المذهب، وكأن التوحيد الذي هو من أصل الدين لابد أن يكون من دون العدل. ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء يا مراجع حوزة الطوسي، يا أيها الثولان الأغبياء؟ فإن أصول الدين عندهم التوحيد، النبوة، المعاد، وأما العدل والإمامة فهما من أصول المذهب. لا أدري كيف أتصور إنسانا مسلما يعتقد بتوحيد من دون العدل، لأن العدل من أصول المذهب. لا أدري كيف يكون هذا المعنى، ولكن ما دام هذا في حوزة الطوسي فما هو بمستغرب، لأنهم يريدون كل شيء ويقبلون كل شيء بشرط أن لا يكون من محمد وآل محمد، وإنما من نواصب سقيفة بني ساعدة. هذه هي الحقيقة من دون قشور. فليس مستغربا أن السيستاني يتحدث بهذا الحديث من لسانه مع الذين حضروا المؤتمر الوطني الأول لعلماء الشيعة والسنة في النجف على قاعة الحسينية الفاطمية الكبرى من 26/11 ولغاية 27/11/2007 ميلادي، يعني بعد سقوط النظام 2007، بعد أن صار السيستاني سلطانا وحاكما. فماذا قال له؟ إنني أقرأ من مطبوعة من مطبوعات مكتب إمام جمعة النجف الأشرف، إصدارات مكتب إمام جمعة النجف الأشرف. هذا الكلام جاء في هذا المطبوع، لا أدري هل الصورة واضحة أو ليست واضحة في هذا المطبوع. وإذا تلاحظون في نهاية هذه المطبوعة مكتوب من إصدارات مكتب إمام جمعة النجف، وفي أول صفحة صورة السيستاني، وبعد ذلك يأتي خطابه مع الذين حضروا في ذلك المؤتمر 26/11 إلى 27/11/2007. هذا حديث من لسانه، ماذا يقول لهم؟ الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر، لأن القضية ليست أصلا ثابتا في الإسلام مثل ما قال ولده محمد باقر ومثل ما قال زميله إسحاق الفياض، من أن القضية فرعية ويأتي التكليف بها متأخرا، ومثل ما قال ولده وولي عهده محمد رضا السيستاني الذي خطط له ولا زال يخطط له أن يكون مرجعا من بعده. الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر، حيث ليس هو اليوم محل الابتلاء. ما هي بقضية أساسية؟ ما هي بقضية أصلية؟ هذه قضية فرعية، قضية الإمامة، الولاية، الخلافة، قضية فرعية. الرجل يتحدث عن عمق عقيدته وعن صدق ما يعتقد، هذه عقيدته، وهذا الكلام هو في موقعه الإلكتروني. إذا ما دخلتم إلى الأسئلة العقائدية، فحينما يسأل السائلون عن أصول الدين فإن الأجوبة تأتي من أن أصول الدين، أصول الإيمان، أصول الإسلام ثلاثة: التوحيد، النبوة، والمعاد. أما العدل والإمامة فهي من أصول المذهب، ولذا فإن الذي ينكر الإمامة لا يخرج من الإسلام وإنما يخرج من المذهب. أما المعاد فإن الذي ينكره يخرج بسبب ذلك من الإسلام. هؤلاء يكفرون بالقرآن، القرآن صريح: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إنها بيعة الغدير والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الآية واضحة، واضحة صريحة بكفر الذي ينكر بيعة الغدير. وبيعة الغدير ما هي الولاية؟ إنها شأن من شؤون الولاية. ما هي الإمامة؟ بيعة الغدير شأن تنظيمي من شؤون إمامة أمير المؤمنين، ومع ذلك فإن الذي ينكرها بفتوى من الله: إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قارنوا بين منطق القرآن والعترة الطاهرة وبين منطق السيستاني وإسحاق الفياض وولديه محمد باقر ومحمد رضا، وهذا هو منطق الخوئي، وهذا هو منطق الأنصاري، وهذا هو منطق العلامة الحلي، وهذا هو منطق الطوسي، وهذا هو منطق جميع أصحاب العمائم، هذا منطق حوزة النجف وكربلاء، إنه منطق الضلال ومنطق الكفر. هذا هو منطق دينكم. أنتم الذين تقولون نحن شيعة وتعدون المرجعية صمام أمان، أنا ما أدري هي صمام أمان من فوق لو من جوة، على شنو صمام أمان؟ على هذا الضلال؟ على طيحة حظكم دنيا وآخرة؟ ما هي المرجعية أم طيحة حظكم بالدنيا وراح طيحة حظكم بالآخرة أيضا؟ فعلى شنو صمام أمان؟ على يا قضية ويا أمان هذا؟ وهذا الصمام وين موجود؟ شنو بي سبرينج بي واشر؟ اي والله من أم داكم وأم دا صمام أمانكم هذا. الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر. ليش يابه؟ حيث ليس هو اليوم محل الابتلاء. من طيح الله حظ هذا الدين وهذه العقائد وهذه الحوزة وهذه المرجعية، ومن طيح الله حظ الشيعة الماشين على هذا النظام. أنتم كافرون بحسب القرآن. أقرأ عليكم الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الآية واضحة وواضحة جدا. وهذا الكفر كفر هو أشد من الكفر بالله ورسوله، لأن الآية دلت على ذلك، فجعلت بيعة الغدير هي الأساس، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وبيعة الغدير شأن من شؤون ولاية علي، فماذا يقول هذا الأخرق؟ أتحدث عن محمد رضا السيستاني، ماذا يقول؟ وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض، لم يثبت منيا، من فوق من جوا منيا لم يثبت. ما هو هذا؟ القرآن واضح وصريح، شيء طبيعي. هذا الذي يأخذ دينه من كتب النواصب ومن كتب المستشرقين ومن كتب مراجع حوزة النجف الذين هم نواصب وبتريون ومرجئيون قذرون، الذي يأخذ دينه وفكره من هؤلاء قطعا سيصل إلى هذه النتيجة. الدين لا يؤخذ إلا من قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم فقط، ويؤخذ من حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط. لا نأخذ ديننا من المستشرقين ومن النواصب ومن مراجع حوزة الطوسي، هذه مصادر ضلال، مصادر الحق والهدى. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذه مصادر العلم ومصادر الدين ومصادر الحق. محمد رضا السيستاني ليس ناصبيا في قلبه، محمد رضا السيستاني هاشمي شيعي محب لعلي وآل علي، والبقية كذلك، البقية كذلك، لكنهم ارتكسوا في هذا المنهج القذر فكانت هذه النتائج. ومشكلة الشيعة من أتباعهم هي هذه، فالشيعة من أتباعهم ما هم نواصب، هم شيعة يحبون عليا وآل علي، هم شيعة يبحثون عن الهداية، لكن هؤلاء السيستاني وأولاده وبقية المراجع اتخذوا الشيعة حميرا وأضلوهم بسبب المنهج الذي اتبعوه، فضلوهم وأضلوا شيعته بالضبط، مثلما وصفهم صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه. وإلا ما هذا الضلال؟ ما هذا الضلال؟ أقرأ عليكم مرة أخرى ما جاء في كتاب محمد رضا السيستاني في الصفحة 80 من الجزء الأول، بحوث في شرح مناسك الحج، إنها ثمار الشجرة الخوئية الخبيثة. وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض، فلا تنافي بين أن يكون مستحل الكبائر ومنها ترك الفرائض خارجا من الإسلام دون أن يكون منكر الولاية خارجا عنه. فالشخص الذي لا يعتقد أصلا بوجوب الصلاة لا يكون مسلما، والذي يعتقد بوجوبها يكون مسلما وإن لم يكن معتقدا بالولاية، كما هو شأن أكثر المسلمين في هذا الزمان. هذا الهراء نتاج من مقدمات، منها مقدمات رجالية ومنها مقدمات أصولية تعود إلى أصول الفقه، ومنها مقدمات كلامية، ومنها مقدمات كشكولية جاء بها من كتب اللغة ومن كتب المستشرقين ومن كتب النواصب ومن كتب المراجع البتريين المرجئيين من مراجع حوزة الطوسي من نفس الشجرة الخبيثة. الشجرة الخبيثة أصلها الطوسي، الخوئي فرع من فروعها، فشجرة الخوئي الخبيثة هي فرع من شجرة الطوسي الخبيثة الأصل، لكن مرجعية الخوئي كانت أكثر اتساعا من مرجعية الطوسي في زمانه، وهذه ثمارها الزقومية الحنظلية الخبيثة، هذه ثمار الزقوم، هذه الثمار الشيطانية الجهنمية. عقولكم ملئت من هذه القذارات، ولذا دائما أقول لكم ابتعدوا عن أصحاب العمائم، نظفوا عقولكم وقلوبكم كي تستطيعوا أن تقتربوا من إمام زمانكم. صدقوني كلما اقتربتم من أصحاب العمائم كلما أخذوكم بعيدا عن إمام زمانكم. ما هذا هو هراؤهم، هذا هراؤهم، وهذا الذي هو على أساسه تعد لكم مرجعية محمد رضا السيستاني، مثلما أعدت لكم المرجعيات السابقة. محمد رضا السيستاني ما هو بأسوأ من الذين سبقوه، قد يكون أسوأ في بعض الجهات، والذين سبقوه يكونون أسوأ منه في جهات أخرى، لكن الواقع الشيعية كلما تقدم الزمان تقدم بالاتجاه الأسوأ. المرجعية القادمة بعد السيستاني ستكون أسوأ بكثير من مرجعية السيستاني، مثلما هي مرجعية السيستاني أسوأ بكثير من مرجعية الخوئي، وهكذا يجري الحال. نذهب إلى فاصل.
عن الهيثم بن واقد، عن مقرن قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقال يا أمير المؤمنين وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فقال نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه، وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون. فلا سواء من اعتصم الناس به، ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع.
هكذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف ونحن نناجي إمام زماننا: أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ عملية إحياء تقابلها عملية إماتة. من الذي أمات الكتاب؟ نحن لا شأن لنا بسقيفة بني ساعدة، أولئك قوم لهم دينهم ولنا ديننا، لا شأن لنا به، تلك أمة ونحن أمة. دعاء الندبة في أجوائنا الشيعية: أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ هذا الذي يتحدث عنه محمد رضا السيستاني، والذي تحدث عنه أخوه محمد باقر السيستاني، وهما يتحدثان بحديث أبيهما، وهو الحديث نفسه الذي تحدث به إسحاق الفياض، وهكذا بقية المراجع. هذا الحديث إماتة للآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة التي تلوتها عليكم قبل قليل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هؤلاء يقومون بعملية إماتة أو لا؟ ماذا تقولون أنتم؟ منهج حوزة الطوسي منهج إماتة للكتاب، لأنهم نقضوا بيعة الغدير. إماتة الكتاب أن نفسره وفقا للمنهج العمري، مثلما فعل الطوسي وفعل بقية المراجع. إماتة الكتاب أن نؤسس العقائد بنحو يناقض القرآن. هذا الفقه وهذه العقائد تتناقض مع القرآن بشكل كامل. هذا هو فقه السيستاني وعقائد السيستاني، وهي هي عقائد الخوئي، وهي هي عقائد محمد باقر الصدر، وهي هي عقائد الطوسي، وهي هي عقائد مراجع حوزة الطوسي من الطوسي إلى يومنا هذا. هذه عقائد أصحاب العمائم. هذه العقائد مناقضة للقرآن، هم يقومون بعملية إماتة للقرآن. لقد أماتوا القرآن، أماتوا القرآن، فهل يجوز اتباعه؟ فتاواهم باطلة، عقائدهم ضالة، منهجهم منهج كفر بحسب الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. لست أنا الذي أكفر، أنا لا أكفر أحدا، لا أكفر دينا، لا أكفر أناسا، القرآن هو الذي يكفر. فإما أن تعتقدوا بالقرآن وإما أن لا تعتقدوا به، هذه مشكلتكم. أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ عملية إحياء. إذن هناك من قام بعملية إماتة، عملية الإماتة عملية مقصودة مع سبق الإصرار. القرآن أميت وليس مات من عند نفسه، فالقرآن لا يموت من عند نفسه، وإنما هناك من أماته. أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ هناك من أماته. أين محيي معالم الدين وأهله؟ محيي، هناك مميت، هناك مميت لمعالم الدين ومميت لأهل هذا الدين بإضلالهم. لقد أضلوا شيعة فما عادوا بشيعة، ما عادوا بشيعة، إنهم شيعة المراجع، إنهم حمير المراجع. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابر ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني خلاقة أغميشيني قلت له بكاء حركة فرمي فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على أتفا وكلكم تعرفونه لأنه ما أريد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما تركب نعم وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
أين محيي معالم الدين وأهله؟ يقابله ماذا؟ يقابله مميت معالم الدين وأهله، إنه مديخ الشيعة، يديخون الشيعة، يجعلونهم حميرا. أتعلمون لماذا يجعلونهم حميرا؟ لأن الشيطان قد اتخذ المراجع حميرا، وإلا لو لم يكونوا كذلك هل قالوا ما قالوا؟ أنا أسألهم، أسأل السيستاني وأسأل إسحاق الفياض وأسأل محمد باقر السيستاني وأسأل محمد رضا السيستاني وأسأل السيستانيين، تعرفون هذا الحديث أو لا تعرفونه؟ من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فهل هذا يعني أن معرفة الإمام فرعية؟ من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وهناك نص آخر، من بات ليلة ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو في أول غيبة النعماني، المتوفى سنة 360 للهجرة، في أول كتاب غيبة النعماني في مجموعة الأحاديث في صحائفه الأولى: من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذه المضامين التي تنتشر في كتب حديث أهل البيت أنتم تدركون معناها أو لا؟ ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم كما يقول أمير المؤمنين؟ ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر؟ أنا أسألكم، أنتم بشر بخر تفقهون هذا الكلام أو لا؟ من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وهذا المضمون هو الذي في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم صرحت الآية بشكل واضح من أن الذين لا يؤمنون ببيعة الغدير هم كافرون، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذه فتوى من الله، فكيف تعتقدون أن الولاية وأن معرفة الإمام من الفروع؟ بل محمد رضا السيستاني وحتى أخوه وهما أخذا من أبيهما، هؤلاء يقدمون الفروع على الإمامة، وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض. أنتم الشيعة الذين تقولون إننا شيعة، تقبلون بهذه العقائد؟ تقبلون بهذا الدين؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ هؤلاء هم الذين أماتوا الكتاب. أين محيي معالم الدين وأهله؟ هؤلاء هم الذين أماتوا معالم الدين، أماتوا العقيدة. معالم الدين هي العقائد. هؤلاء هم الذين أماتوا العقائد. لا أتحدث عن محمد رضا السيستاني فقط، إنني أتحدث عن كل أصحاب العمائم، حتى عن أصحاب العمائم الصغيرة. أتحدث عن خطباء المنبر، هؤلاء العمير. وتذكروا دائما، إذا ما تذكرتم خطباء المنبر تذكروا هذا الوصف: الحمير، حتى لا تأخذوا دينكم منهم. هؤلاء حمير لا يفقهون شيئا من أولهم إلى آخرهم. لا تأخذوا دينكم من خطباء المنبر، هؤلاء حمير 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 بتمام معنى الكلمة. لا تأخذوا دينكم من مراجع حوزة الطوسي، هذه عقائدهم وهذا هو دينهم، دين الضلال. هذه الأوصاف والمضامين التي جاءت في دعاء الندبة هي عليهم. وهي خاصة بهم. أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ هؤلاء هم الظلمة. أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج؟ هؤلاء هم أساس الأمت والعواج. وسائر الأوصاف تنطبق عليهم
تمام الانطباق. أخاطب الذين ينتظرون إمام زمانهم، إذا كنتم فعلا تنتظرون إمام زمانكم ابتعدوا عن هؤلاء ونظفوا عقولكم وقلوبكم من قذاراتهم ومن قذارات وكلائهم ومن قذارات فضائياتهم ومن قذارات خطبائهم وشعرائهم ورواديدهم، نظفوا عقولكم وإلا فحالكم كحالهم. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته.
محمد رضا السيستاني حتى حينما نقل هذه الأحاديث في الصفحة 48 من كتابه، نقل عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إذا حج أحدكم فليختم حجه بزيارتنا، لأن ذلك من تمام الحج. ونقل أيضا عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: تمام الحج لقاء الإمام. حتى حينما أورد هذه الأحاديث أوردها في سياق ضعيف وضعيف جدا، وهكذا شرحها وهكذا فهمها اعتمادا على ما ذكره صاحب الميزان الطباطبائي في الصفحة 47. يقول: نعم، ذكر السيد الطباطبائي قدس سره، وفي الحاشية الميزان في تفسير القرآن الجزء الثاني الصفحة 75. نعم، ذكر السيد الطباطبائي قدس سره أنه ربما يستعمل التمام مقام الكمال بالاستعارة، فيعبر عن الكمال بالتمام باعتبار أن التمام هو تمام الشيء باجتماع كل أجزاء حقيقته، هذا المراد من التمام. التمام هو اجتماع كل أجزاء الشيء لأجل أن تتحقق حقيقته. التعبير قد يكون دقيقا من جهة وقد لا يكون دقيقا من جهة أخرى، هذا هو قصور اللغة. أنه ربما يستعمل التمام مقام الكمال بالاستعارة، استعارة على سبيل الاستعارة بأسلوب أدبي وليس بأسلوب لغوي أصيل، وإنما بأسلوب أدبي تجميلي بالاستعارة. أنه ربما يستعمل التمام مقام الكمال بالاستعارة بدعوى وفقا لهذا الأساس، بدعوى وفقا لهذا الأساس، بدعوى كون الوصف الزائد على الشيء داخلا فيه اهتماما بأمره وشأنه. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول من أن لقاء الإمام ما هو بجزء من الحاج، وإنما جاء التعبير تمام الحج لقاء الإمام من أن الحج يكون تمامه حقيقة بأجزاء مناسكه التي نعرفها من طواف وغيره. أما أن التعبير الذي جاء في الحديث تمام الحج لقاء الإمام، فلقاء الإمام شيء زائد على الحاج، ولكن لأهميته قيل هكذا في التعبير. هذا هو هراء المفسرين وهراء الأصوليين وهذا هو هراء الكلاميين. هذا الهراء هو الذي جر الويلات على محمد رضا وعلى أمثاله، فضلوا وضلوا وضلوا وأضلوا 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 وسيبقون على ضلالهم وإضلالهم إلى أن يموتوا. الأحاديث واضحة، واضحة والله واضحة، ولكن لمن كان له قلب يفقه به، لمن كان له عين يبصر بها، لمن كان له أذن يسمع بها. أما هؤلاء طمست بصائرهم. أنه ربما يستعمل التمام مقام الكمال بالاستعارة، هذا الكلام قد يكون صحيحا، ولكن لا علاقة لهذا الكلام بهذه الأحاديث. هذه الأحاديث تريد أن تقول من أن الحج سيبقى ناقصا من دون لقاء الإمام، ومن هنا فإننا في زمان الغيبة رحمة من الإمام بأشياعه يكون حاضرا في الحج، يكون حاضرا في الحج، لأنه إذا لم يكن حاضرا في الحج فلا حج للناس، هكذا تقول الأحاديث الشريفة، وهكذا يقول فقه العترة الطاهرة. الإمام من رحمته بشيعته يكون متواجدا في الحج،
حتى وإن لم يكن هناك من لقاء مباشر، وجوده يمثل لقاء إجماليا، خصوصا حينما يكون حاضرا في موقف عرفات وجميع أشيائه يكونون حاضرين في عرفات، ويكون هو قريبا منهم. وإلا فإذا كان غاضبا عليهم ولم يحضر وعلموا بذلك فإن حجهم باطل، وعلموا من أن الإمام لم يكن حاضرا فإن حجهم باطل. الأحاديث واضحة. أنا أسأل محمد رضا السيستاني لماذا ذهب إلى الطباطبائي، ومن هو الطباطبائي وما قيمته؟ لماذا لم يذهب إلى القرآن بشكل مباشر، وأن يذهب إلى سورة المائدة وإلى الآية الثالثة بعد البسملة؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذا هو الإتمام. لماذا لم يأخذ المعنى من القرآن؟ قاعدة معلوماتنا القرآن. لماذا؟ لأنهم أماتوا القرآن، أماتوه. أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ هناك من أمات القرآن، هؤلاء هم حوزة الطوسي، مراجع حوزة الطوسي، من الطوسي وإلى المعاصرين. وما محمد رضا السيستاني إلا ثمرة من ثمار هذه الشجرة الخبيثة التي تمتد إلى الطوسي وتنتهي بأبيه السيستاني في زماننا هذا. هؤلاء هم الذين أماتوا الكتاب وحدوده. لماذا لم يرجع إلى القرآن؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولاية علي هي الدين. ولذا ماذا قالت الآية 67 بعد البسملة من السورة نفسها؟ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فإن التوحيد والنبوة تماهيا في ولاية علي. يا علي، هكذا قال له رسول الله، يا علي أنت أصل الدين. ثم قال له أشهد لك بهذا. رسول الله يشهد لعلي، أشهد لك بهذا، يا علي أنت أصل الدين، التوحيد والنبوة من فروع ولايته، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم. التوحيد نأخذه منهم فهو فرع، وحقائق النبوة نأخذها منهم فهي فرع. من أراد الله بدأ بكم، كما في الزيارة الجامعة الكبيرة، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صار الإسلام إسلاما حين تماهى التوحيد وتماهت النبوة في ولاية علي، وصارت ولاية علي أصل الأصول، هذا هو ديننا. أما هذا الذي يتحدث عنه السيستاني في بيانه هنا وعبر زميله الذي جعله الأعلم من بعده إسحاق الفياض، وعبر أولاده عبر محمد باقر السيستاني وعبر محمد رضا السيستاني في كتابه هنا، هذا هو الضلال بعينه، وهذا هو الكفر بعينه، وهذا هو الخروج من الدين بعينه. ورضيت لكم الإسلام دينا، متى؟ حين تماهى التوحيد وصار فرعا في ولاية علي، وحين تماهت النبوة وصارت فرعا في ولاية علي، وهذا هو التأويل، هذا هو التأويل. يا علي ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم على التنزيل، وتلك هي بيعة الغدير، تلك هي بيعة الغدير. أما هذا الهراء، هذا هراء مراجع حوزة الطوسي، هذه الأحاديث لابد أن تفهم في سياقها، وسياقها الحقيقي يعود بنا إلى قاعدة المعلومات، إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم. ولذا فإنه حينما أورد الرواية إذا حج أحدكم فليختم حجه بزيارتنا، لأن ذلك من تمام الحاج، فسره بهذا التفسير، بينما الرواية واضحة، لأن ذلك من تمام الحاج، يعني أن لقاء الإمام هو جزء من الحاج، وهو الجزء الأكبر الجزء الأعظم. بالضبط مثلما حج النبي حجة الوداع، وماذا جرى؟ وجرت بيعة الغدير. هذه الصورة الحقيقية للحج، هذه الصورة الحقيقية للحج، والتي يجب أن تطبق في كل زمان بحسب ذلك الزمان وبحسب إمام ذلك الزمان. ماذا نقرأ في الكافي الشريف؟ هذا هو الجزء الرابع من الكافي الشريف لشيخنا الكليني رحمة الله عليه، المتوفى سنة 328 للهجرة، الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 549، رقم الباب 340، الحديث الأول بسنده عن زرارة عن أبي جعفر عن باقر العلوم صلوات الله عليه قال: إنما أمر الناس، أمروا إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها، ثم أمروا ثم يأتون فيخبرون بولايته. إنها بيعة الغدير الثانية في زمان كل إمام، ثم يأتون فيخبرون بولايتهم ويعرض علينا نصره من أننا حاضرون
لنصرتكم، تريدون منا البقاء في المدينة فإننا باقون، نحن عبيدكم. هذا هو الجزء الأهم من الحاج. هؤلاء لا يفهمون الحاج، لا يفقهون الحاج. لماذا؟ لأنهم أماتوا القرآن، أماتوا القرآن، ولأنهم نقضوا بيعة الغدير، ولأنهم عملوا بمنهج الطوسي بعلم الرجال وهو محرم، وقد مر هذا علينا. وأنا أخرج لكم الكنوز من خزائن الآيات في الحلقات المتقدمة بمفاتيح الولاية، ذروة الأمر. صحيح زرارة روى هذا الحديث، لكنني قد نقلته وأنا مطمئن وأقسم بالزهراء من أنني نقلته وحدثت به أكثر مما حدث به زرارة. ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. وإنني لأفاخره، أفاخر زرارة أنني رويت هذا الحديث الذي أخذته منه، من زرارة، حدثني به عن باقر العلوم، الرواية في الكافي الشريف. وإني لأفاخره، أفاخر زرارة الذي تعلمت منه هذا الحديث، من أنني قد حدثت به أكثر مما حدثت به يا زرارة. إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ثم يأتون فيخبرون بولايته. إنها صورة من حجة الوداع، والتي جاءت بيعة الغدير بعدها. هذا هو عصر التأويل، وهذا هو فهم الدين. ما قيمة حجة الوداع وإن كانت مع رسول الله من دون بيعة الغدير؟ لا قيمة لها. فقيمة حجة الوداع كانت ببيعة الغدير، وهكذا قيمة الحج ببيعة الغدير الثانية مع إمام زماننا. علينا أن نجدد عهود البيعة، وإلا فحجنا لا قيمة له. يضحك علينا المبلغون الذين تبعث بهم المرجعية وهم يجهلون مضمون الحج، مثلما المرجع الذي أرسلهم يجهل مضمون الحج. ما هو هذا الذي يرسلهم؟ السيستاني وأولاده، وهذا كتاب محمد رضا السيستاني، وكيف يفهم الحج بهذه الطريقة السخيفة. إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها، هذه مقدمة لا قيمة لها، ثم يأتون، هذا هو الأصل، ثم يأتون فيخبرون بولايتهم، ويعرض علينا نصرهم بالضبط. هذه مواثيق بيعة الغدير. اللهم والي من والى وعادي من عادى. ثم يأتون فيخبرون بولايتهم، ويعرض علينا نصرهم، وانصر من نصر واخذل من خذل. هذا هو الحج، هذا هو الحج. أما هذا الذي تحجونه هذا هراء، هراء، هذا هذا حج سيستاني، حج من دون أن يدرك مضمونه الصحيح، هذا حج باطل. لك من صلاتك ما أقبلت عليه، ولك من حجك ما أقبلت عليه. القاعدة هي هي، هذه عبادة وهذه عبادة. لك من صلاتك ما أقبلت عليه ما تعرف من أسرارها ومن مضمونها. وعلة تشريع الصلاة أن نديم ذكر محمد وآل محمد، هذا هو الذي جاء في رواياته. إذا أدركنا أن الصلاة شرعت لأجل أن نديم ذكر محمد وآل محمد، فالصوم كذلك والحج كذلك. وهذه كلماتهم تشير إلى الحقيقة نفسها. فأسرار مناسك الحج من أولها إلى آخرها ترتبط بولاية علي وآل علي. ومن هنا فإن حجة الوداع توجت بولاية علي، بالولاية العظمى. الباقر هكذا يقول: إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها. وبعد ذلك ماذا؟ أمروا أيضا، ثم أمروا، ثم يأتون فيخبرونا بولايتهم ويعرض علينا نصرهم. رواية في الصفحة التي بعدها في الباب الذي رقمه 341، الحديث الأول عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: ابدأوا بمكة واختموا بنا. أمر واجب، ابدأوا بمكة واختموا بنا. فهل البداية واجبة بمكة؟ نعم، واختموا بنا، والختم واجب أيضا. هذه الجملة تلخص لنا الموضوع: ابدأوا بمكة واختموا بنا. وماذا نقرأ أيضا؟ هذا تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، وهذا هو الجزء الأول للمحدث شرف الدين الإسترابادي النجفي، والطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، صفحة 336، الحديث التاسع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: وقد نظر إلى الناس يطوفون بالبيت فماذا قال؟ طواف كطواف الجاهلية. محمد رضا السيستاني، وهذا الكلام ليس خاصا به، كل المراجع هكذا يجعلون تمام الحج بالإتيان بالمناسك التي نعرفها. الإمام ماذا يقول؟ طواف كطواف الجاهلية. أما والله، انتبهوا إلى كلام الإمام الصادق، أما والله ما بهذا أمروا، ما أمروا بهذا، وإنما أمروا بهذا مقدمة، مثل ما قال إمامنا الباقر قبل قليل في الحديث الذي قرأته عليكم من الكهف الشريف: ابدأوا بمكة واختموا بنا. أما والله ما بهذا أمروا، يعني أن تمام الحج بتمام المناسك ما هو بحاج،
لا كما يقول محمد رضا السيستاني ويقول بقية مراجع النجا. أما والله ما بهذا أمروا، ولكنهم أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار ثم ينصرفوا إلينا. هذا هو الأمر، أمر واحد، ابدأوا بمكة واختموا بنا، وهذا هو الحج. لكن من أين يأتي هذا الفهم النوري لمحمد رضا السيستاني وهو يتبع منهج الضلال، يتبع منهج أبيه ومنهج الخوئي؟ من أين يأتي هذا الفهم النوري لمحمد رضا ولبقية المراجع في النجف وكربلاء؟ فإنهم يفهمون الحج مثل ما فهمه محمد رضا السيستاني وذكره في كتابه. أما والله ما بهذا أمروا، ولكنهم أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار ثم ينصرفوا إلينا ويعرفون مودتهم ويعرضوا علينا نصرتهم. بيعة الغدير، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. إنها بيعة الغدير التي لا بد أن تتجدد مع كل حج ومع كل إمام في زمانه وبحسب الظروف التي يمر بها الشيعي ويمر بها إمام زمانه. فعصر الحضور ليس كعصر الغيبة، لكن على الشيعي أن يذهب إلى الحج وهو ينوي لقاء إمامه إن تمكن من ذلك، فإن لم يتمكن فعليه أن يجدد العقود والعهود في عقله وفي قلبه لإمام زمانه، وأن يتوجه لزيارته، أن يزوره بزيارة آل ياسين. هذا النص جاءنا من الإمام وأمرنا أن نزور به. أنا جئت بزيارة آل ياسين مثالا، أن نزوره بزيارة الجامعة الكبيرة، أن نزوره بسائر زياراته الشريفة. نذهب إلى فاصل.
عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟
ويعلق محمد رضا السيستاني على هذه الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: تمام الحج لقاء الإمام. يقول: وهذا نحو آخر من التفسير للآية الكريمة. هو يتحدث عن الآية: وأتم الحج والعمرة لله، لأنه ذكرها وتحدث عنها فيما
تقدم من كتابه، وأتم الحج والعمرة لله. يعلق على هذه الرواية تمام الحج لقاء الإمام، وهذا نحو آخر من التفسير للآية الكريمة، إذا كان الإمام عليه السلام بصدد تفسيرها، وربما كان ما ذكره عليه السلام من قبيل التطبيق للتفسير، فتأمل من قبيل التطبيق للتفسير. هذا هو هراء حوزة الطوسي، وهذا هو سفه حوزة الطوسي. لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذه العناوين، ما هو الفارق بين التطبيق والتفسير، وهل هناك في ثقافة العترة الطاهرة القرآنية ما يقال له التطبيق، وبأي معنى؟ بالمعنى الذي تحدثوا عنه في رواياتهم، أم بالمعنى الذي يتحدث عنه علماء الأصول؟ أتحدث عن أصول الفقه وعن علماء التفسير في حوزة النجف وكربلاء، ما هم حرفوا كل شيء، كل شيء محرف في واقعنا الديني وفي واقع حوزة الطوسي. لا أريد أن أعلق كثيرا على هذا الكلام، إنما قرأته كي لا يقال من أنني ما أشرت إليه. وقت الحلقة صار طويلا، كان في نيتي أن أقف عند هذه النقطة طويلا، ولكن وقت الحلقة صار طويلا، لذا سأترك هذا الحديث إلى مناسبة أخرى، لكنني أختم بقراءة الرواية التي قرأتها عليكم، وأضيف إليها رواية أخرى كي تعرفوا مضمون الحج في ثقافة العترة الطاهرة، لا كما يتحدث عنه محمد رضا السيستاني ويتحدث الآخرون من مراجع حوزة النجف وكربلاء. إمامنا الصادق نظر إلى الناس يطوفون بالبيت فقال: طواف كطواف الجاهلية، أما والله ما بهذا أمروا، ولكنهم أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار ثم ينصرفوا إلينا ويعرفون مودتهم ويعرضوا علينا نصرتهم. أقرأ عليكم من الجزء الأول من البرهان للسيد هاشم البحراني، إنه جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 57، إنه الحديث العاشر بسنده عن داود بن كثير قال: قلت لأبي عبد الله للصادق صلوات الله عليه: أنتم الصلاة في كتاب الله عز وجل، وأنتم الزكاة، وأنتم الحج؟ فقال يا داود: نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل، ونحن الزكاة، ونحن الصيام،
ونحن الحج ونحن الشهر الحرام ونحن البلد الحرام ونحن كعبة الله ونحن قبلة الله ونحن وجه الله. هذه التعابير ما هي مجازية بقرينة ونحن وجه الله، فمحمد وآل محمد وجه الله حقيقة. حينما نقرأ في دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، هذا الكلام حقيقي، هذا الكلام لا هو بمجاز ولا كناية ولا استعارة ولا ولا ولا، هذا كلام حقيقي. أين باب الله الذي منه يؤتى، هم باب الله حقيقة. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، هم وجه الله حقيقة. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء، هم السبب المتصل بين الأرض والسماء حقيقة. فهذه المضامين حقيقية، هذه حقيقة الحاج. المناسك مقدمة لا قيمة لها، حقيقة الحج هذه. داود بن كثير يقول: قلت لأبي عبد الله، قلت للصادق صلوات الله وسلامه عليه: أنتم الصلاة في كتاب الله عز وجل، وأنتم الزكاة، وأنتم الحج. فقال: يا داود، نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل، ونحن الزكاة، ونحن الصيام، ونحن الحج، ونحن الشهر الحرام، ونحن البلد الحرام، ونحن كعبة الله، ونحن قبلة الله، ونحن وجه الله. قال الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذه قرينة أخرى على أن وجه الله حقيقة، فإن الإمام جاء بالآية للاستدلال على هذا المطلب. ونحن وجه الله، قال الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه المضامين مضامين حقيقية. الحج هم، يا أبا حسن، كنية محمد رضا أبو حسن، يا أبا حسن الحج هم، يا أبا حسن هذا هو الفقه، يا أبا حسن هذا هو الدين، وليس هذا الذي سطرته في كتابك. أتمنى أن تعود قبل أن يفوت الأوان، أتمنى أن تعود، أتمنى أن تعود وأن تتدبر في هذه الحقائق قبل أن يفوت الأوان. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.